ومن كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام الشعراني إلى أن قال رضي الله عنه وعنكم: فرع وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمن ذبح داجنا من المعز: شاتك شات لحم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. وكان علي رضي الله عنه يقول: إذا ولدت الأضحية فاذبح ولدها معها. قيل له: فهل تجزئ مكسورة القرن؟ قال: لا بأس. أمرنا أن نستشرف العينين والأذنين وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. والمقابلة هي المقطوعة طرف الأذن، والمدابرة هي ما قطع جانب أذنها، والشرقاء هي المشقوقة الأذن، والخرقاء هي المثقوبة الأذن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، عندي داجن جذعة من المعز، أفأذبحها؟ قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. قال بعض العلماء: وفي هذا الحديث دليل على جواز التضحية بالمعيب للذي لا يجد غيره بخلاف من وجد سليما. والأحاديث كلها محمولة على هذا في جميع أبواب الكفارات والقربات. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعمة الأضحية الجذعة من الضان، فإنها توفي مما توفي منه الثنية. وقال أنس رضي الله عنه: جاء رجل فقال: يا رسول الله، عندي عتود، أفتجزئ أضحية؟ قال: نعم، والعتود من ولد المعز ما رعى وقوي وأتى عليه حول. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنقي.
اللهم
صل على صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل على صلواتك
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد صاحب الوجهات الوسيعة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله، سادتي أهل محبة الله وقربه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى: ما لا يجزي من الأنعام في الأضاحي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لمن ذبح داجنا من المعز: شاتك شات لحم. فلابد أن تبلغ الأضحية سن الأضحية وأن تكون سالمة من العيوب كما قرأنا في هذه الروايات، فمنها إذا أن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضان، فما تجزي التضحية بما دون الثنية من غير الضان ولا بما دون الجذعة من الضان، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان، كما جاء في صحيح مسلم. المسنة من الأنعام هي الثنية فما فوقها. وفي الحديث أيضا عند الترمذي: نعمة الأضحية الجذع من الضان. فهذا شرط متفق عليه عند عامة أهل المذاهب، ولكن ما تفسير الثنية والجذع عندهم؟ فالثني من الحيوان ما ألقى ثنيته، ففي الفم أربع من الثنايا، ويكون هذا إلقاء الثنايا عند بلوغ الحيوان سن معينة. فيقول الحنفية والحنابلة أن الجذع من الضان ما أتم 6 أشهر، وقيل 6 أشهر وشيئا أو أياما أيام، فلا لابد أن يكون قد أجدعت عند الشافعية، اشترطوا أنها إذا أجدعت بعد 6 أشهر صح أن تخرج أضحية، إذا كانت الضان بعد 6 أشهر قد جاوزت 6 أشهر وقد أجدعت أي أسقطت مقدم أسنانها فهي تجزي، ولكن إذا لم تجدع فلا حتى تكمل سنة. وهكذا يقول المالكية الجذع من الضان ما بلغ سنة كمريء ودخل في الثانية، وهكذا يقول الشافعية إلا أنها إذا أجدعت بعد 6 أشهر جاز عندهم. وكذلك يقولون المالكية في الثاني من المعز أنه أيضا ما بلغ سنة ودخل في الثانية دخولا بينا كمضي شهر بعد السنة، وفسروا الثني من البقر بما بلغ 3 سنين ودخل في الرابعة، والثني من الإبل بما بلغ 5 ودخل في السادسة. وهكذا الشافعية يقولون الجذع ما بلغ سنة، وقال لو أجدع بأن أسقط مقدم أسنانه من الضان قبل السنة وبعد تمام 6 أشهر يكفي، والثني من المعز ما بلغ 2، وكذلك الثني من البقر ما بلغ 2، أما من الجمال فما أكمل الـ4 سنوات ودخل في 5 أو كمل 5 سنين من الجمال. نعم، ويقول وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه، كان عبد الله يقول إذا ولدت الأضحية فاذبح ولدها معها فتجيء مكسورة القرن. قال لا بأس بحيث كونه غير مقصود القرن، أمرنا أن نستشرف العينين والأذنين وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقة ولا خرقة. وفسر عندكم قال المقابلة هي المقطوعة طرف الأذن، مدابرة ما قطع من جانب أذنها، والشرقة المشقوقة الأذن، والخرقة هي المثقوبة الأذن، فهذا مما يقدح في صحة الأضحية إذا كان مشقوقة أو مثقوبة أو مقطوعة أذنها أو شيء منها. فإذا يكون من الأنعام ما فيه شيء من العيوب، ومنها ما يكون سببا لعدم صحة التضحية بها، وكذلك لا تعتبر في الكفارة إذا وجبت بشيء من أعمال الحج ونحوه، فمنها العمية، وكذلك العورة البين عورها كما سمعنا في الرواية. ما هي العورة البين عورها؟ تذهب بصر إحدى عينيها. أما الحنابلة قالوا معنى العورة التي انخسفت عينها وذهبت، لأن العين عضو مستطاب، أما لو لم تذهب العين ولكن وإن كان ما ترى بها ما انطلع عليها البياض فلا تبصر بها، ولكنها لم تذهب من مكانها والعين كاملة في محلها، فلا يضر ذلك عند الحنابلة عندهم يجزي، وإنما قالوا العورة بين العور التي انطمست عينها وذهبت فنقص منها شيء فهذه التي لا تجزي، لكن قال غيرهم التي فقدت بصر إحدى عينيها فهي عورة وإن كانت العين موجودة ولكنها لا تبصر بها. وهكذا ما ذهب أيضا لسانها بأن كان مقطوعة اللسان أو مقطوعة شيء من اللسان، يقول بعض الأئمة ما ذهب منها مقدار كبير، قال شفي يضر قطع بعض اللسان ولو قليلا. وكذلك الجدعة وهي المقطوعة الأنف، وكذلك مقطوعة الأذنين أو إحداهما، والسكة فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة، ولكن قال الحنابلة إذا كانت سكة من أصل خلقتها ما فيها أذن فهي تجزي، قال غيرهم لا، إذا كانت الموجودة أذنها وحصل فيها شق أو ثقب لا تجزي فمن باب أولى السكة، وهي التي من خلقتها لم يطلع لها أذن فلا يجزي عند الجمهور ويجزي عند الحنابلة. وكذلك يقول لا الحنفية ما زاد عن الثلث في الأذن يضر، فالثلث فأكثر، في رواية أنه النصف. والمالكية لا يضر ذهاب ثلث الأذن أذن أو أقل. قال الشافعية يضر ذهاب بعض الأذن مطلقا ولو يسيرا، واعتبر الحنابلة بالأكثر، قال إذا ذهب أكثر الأذن. فنهى أن يضحى بعضباء الأذن صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية أحمد وأبي داود والترمذي، نهى أن يضحى بعضباء الأذن. وكذلك العرجاء البين عرجها، لا تقدر تمشي إلى برجلها إلى الـ إلى الـ إلى المرعى وإلى المنسك. يقول المالكية والشافعية التي لا تسير بسير صواحبها هذه العرجاء. كذلك مقطوعة اليد أو الرجل، وقال لها جذمة أو جذة، قطعت رؤوس ذروعها أو يبست ذروعها. وهكذا يقول الشافعية لو قطع من الضرع أي أدنى شيء لا تجزي في الأضحية. وقال المالكية إن كانت يابسة الضرع جميعا فلا تجزي في الأضحية. فإن كانت في موجود بعض الثدي ويمكن ترضع منه فيجوز أن تكون في الأضحية. وكذلك اسمه مقطوعة الإلية أو فاقدتها، إلا أن الشافعية قالوا إذا كانت فاقدتها من الأصل الخلقة فلا يضر. وكذلك أما إذا وجدت فما قطع منها ولو قليلا عند الشافعية يضر، وعند غيرهم إذا كان مقدار كثير. وكذلك مقطوعة الذنب أو فاقدته المسمى بالبترة، وقالوا الحنابلة لا يضر، لا يضر فيها البترة ولا مقطوعة الإلية كذلك. وإذا كانت من أصل الخلقة، والشافعي قالوا الإلية إذا كانت من أصل الخلقة لا يضر، وأما الأذن ونحوها وإن كانت أو الذنب إذا كانت بترة فلا تجزي في الأضحية. والحنابلة يقولون قطع الذنب كلا أو بعضا لا يضر. كذلك كل حيوان مريض من الإبل والبقر والغنم يظهر مرضها لمن يراها، أو كانت عجفة المهزولة التي ذهب مخها ونقيها. كذلك ما كان مما يسمى بالجلالة التي تأكل الأقاذورات والأوساخ. ويقول المالكية لا تجزي البكمة، إيش البكمة؟ ما كلهن بكم له، قالوا فاقدة الصوت، ماشي ما عاد يظهر لها صوت، يظهر لها صوت من الأنعام ما تجزي البكمة. وكذلك يقولون عن الصمة التي لا تسمع، وكذلك يقولون عن البخرة التي تغير رائحة فمها، رائحة منتنة في الفم، قالوا إن هذه عند المالكية ما تجزي في الأضحية. وكذلك يتحدث الحنابلة عن العصمة، ويقالوا بعضهم العظمة التي انكسر غلاف قرنه. فهذا مما جاء في الحديث، وقالوا كل عيب بعد ذلك فاحش يمنع الإجزاء في الأضحية بخلاف غير الفاحش، مثل الجمة وتسمى الجلحة، وهي التي لا قرن لها خلقة، أو مكسورة القرن كما قرانا في الكلام عن سيدنا علي، فتجزي هذه الجمة وأما مكسورة القرن فيقول الجمة اللي هي من أصلها ماشي فيها قرون، والمكسورة يقول المالكية تجزي ما لم يكن موضع الكسر داميا، فسروا الدامي بما لم يحصل الشفاء منه وإن لم يظهر فيه دم. وقال الحنابلة لا تجزي إن كان الذاهب من القرن أكثر من النصف وتسمى عضباء القرن. وهكذا تحدثوا عما يجزي، فينبغي تعظيم شعائر الله تعالى وأن يقدم في الأضحية وغيرها ما هو أتم وأكمل. وبالله التوفيق. أعطي الحبيب.
الحمد لله على ما سمعنا وما كان لنا من استفادة في هذا التقدير النافع الذي يكون به الاستفادة العظيمة فيما قاله الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة الأضحية. والأضحية ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والأضحية ندب الشرع إليها وحث عليها، وما سمعناه من هذا الكلام الذي فيه التفصيل في العيوب والنواقص التي تكون في الأضحية، قد يتساءل بعض الناس ما معنى هذا، وما معنى أن يختلف الفقهاء في مسألة القرن أو العين أو غيرها مما يذكره الفقهاء؟ هل هذا يؤثر؟ هل هذا مما ينبغي العناية به والاهتمام به؟ نعم، هم لاحظوا أمرا مهما وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه: عظموا ضحاياكم فإنهن على الصراط مطاياكم. وهذا التعظيم يعني أن تكون سليمة من كل ما يعيب من يريد أكل هذه الأضحية أو يستنكف من أكلها. هذا من ناحية ينبغي أن تلاحظ من حيث التعظيم لما يقدم ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب هنا يعني أن يضحي الإنسان بما يكون حلالا صرفا وبما لا يكون فيه عيب، يكون من أثر ذلك العيب أن يستنكف المنتفعون بهذه الأضحية. هذه الأمور التي جعلها العلماء رحمهم الله تعالى مراقبة لله في الأحوال كلها، ولأنهم يشهدون الكمال في كل أحوالهم وفي كل ما يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. اشترطوا هذه الاشتراطات وبينوها للناس عليهم من الله الرحمة. طالب العلم يلاحظ أمرا، أولا الأحكام، ولا بد أن يلاحظ مع الأحكام الحكم. الحكم تشعرك بعظمة من تعبده سبحانه وتعالى، فأنت تعظم ما عظم الله وتكرم ما كرم الله سبحانه وتعالى. وإلا فهذه الأضاحي التي أمر الله سبحانه وتعالى جعلها من شعائره وهي توكل ويستفاد منها. الله سبحانه وتعالى قد قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. تعاير الله هذه اللحوم التي توكل، نعم، لأنها تهدى إلى البيت، ولأن هذه الأضاحي التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون بصفة يكون الاستفادة منها ويكون منها التعظيم لله سبحانه وتعالى. وإلا فهي لحوم موجودة في كل مكان، لكن كما قال المولى عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى هو هي المقصود، والتقوى هي امتثال الأمر كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما حدد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هذه الدروس المفيدة، هذه الدروس النافعة، هذه الدروس التي تشعرنا بتعظيم العلماء لأمر الله سبحانه وتعالى. فيجتهدون جهدهم في بيان دلالات هذه الألفاظ التي هي صفات لما يعتبر ذلك الحيوان المذبوح من صفات يكون لها الأثر الكبير في من ينتفع بهذه اللحوم. وهذا هو الذوق الإنساني، الذوق الإنساني الذي جعله الله سبحانه وتعالى فطرة في الإنسان، أن الإنسان يحب الأشياء التي لا تكون فيها نقص، لا يكون فيها نقص ولا يكون فيها عيب. وهذه الدلالة أيضا تفيد أننا يجب أن تكون أمورنا كلها عوالي، أن تكون أمورنا كلها غير ناقصة، أن لا يكون شيء منها ملابس لما يكون فيه تقصير في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، متع الله بحياة حبيب عمر وأدام النفع به في خير ولطف وعافية يا رب العالمين. العفو منكم العفو على هذه النية وكل النوايا صالحة مخير الدين والآخرة والجمال في كل حالة. والله ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمنا وارزقنا الإخلاص بما عملنا، ويتقبل ذلك منا على هذه النية وكل النوايا الصالحة بخير الدين والآخرة. الفاتحة.
صلى الله عليه وسلم على أصحاب الفاتحة.